الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطيبين الطاهرين المعصومين والله دائما تعالى عدائهم أجمعين. اللهم أفرنا جميعا المشتغلين ورحمنا ورحمنا. كان الكلام بالنسبة إلى بعض حقوق الزوجية بمعنى عام، سواء كان من الحق أو من الحكم التكليفي، يعني الزوجة وظائفها تجاه الزوج والزوج تجاه الزوجة، ما لها وما عليها. بمناسبة القسم والنشوز والشقاق قلنا ابتداء أن نتعرض لأحكامهم. تعرضنا ابتداء لطائفة من روايات العامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لثلاث روايات من طريق أصحابنا، وهي مشتملة على عدة أحكام أكثر من هذا المقدار، لكن قلنا نحتاج إليهم في خصوص ما يرتبط بما نحن فيه. السلام عليكم ورحمة الله. وتعرضنا بتفصيل بشيء من التفصيل بإذن الله تعالى أن هذه الروايات الثلاث، وهي روايات ثلاث مطولة، لم يصح شيء منها سندا، بل إنما هي روايات مفردة جمعها بعض من في السند لا نعرف من هو. بعد بيان هذه النكتة في الروايات الثلاث نتعرض للمفردات. ما دام تبين أن شيء مجموع لم يصح عندنا، الصحيح أن نتعرض لتلك المفردات. المفردة الأولى: لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. الكلام في هذه المسألة في هذا المقدار من البحث، وأخرى في بعض الفروع كما نذكر إن شاء الله تعالى بعض التفريعات الموجودة في هذه المسألة. طبعا ابتداءا في أصل المطلب لا تصوم تطوعا، ثم من جملة الفروع لا تحج تطوعا إلى آخره، يعني نجعلها في الفروع إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة إلى أصل المطلب لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، خب تقدمت روايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأناها من كتاب كنز العمال، لأن غرضنا لم يكن الإحاطة بالروايات سندًا ومتنًا إجمالًا، وتبين أن هناك عدد كبير من الروايات، ليس رواية واحدة، عدد كبير من الروايات بألسن مختلفة عن رسول الله: لا تصوم المرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها، لا تصوم المرأة وبعلها شاهد في بعض الروايات إلا بإذنه التعبير المهم، وإن شاء الله فيه بعض التفريعات نتعرض في حال السفر، هل يجوز لها أن تصوم تطوعا بغير إذنه أو بالمنعمة، لأن في هذا النص موجود وبعلها شاهد. هذه النكات ستأتي إن شاء الله في التفريع. إجمالا هناك طائفة من الروايات عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، أما واجبا مسلما قطعا لا يحتاج إلى إذن الزوج. نعم في الواجب كلام نذكره في التفريع إذا كان الواجب موسعا، مثلا عليها قضاء من شهر رمضان فواجب عليها، هل يصح لها أن تصوم مثلا في هذا اليوم قضاء الزوج لا يأذن له في ذلك أو ينهى عن ذلك، وبإمكانها أن تصوم غدا مثلا يوم آخر مثلا. إن شاء الله هذه النكات نذكرها في التفريع. الآن غرضنا فقط أصل المطلب، ثم يأتي الكلام إن شاء الله تعالى في التفريعات الموجودة في المسألة. إلى حد الآن تعرضنا لطائفة من روايات العامة، وهذه الروايات المطولة كان فيها ولا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها موجود في هذا، لكن قلنا تلك الروايات لا قيمة لها علمية، المهم الرجوع إلى الروايات الخاصة الواردة في خصوص الصوم. أورد صاحب الوسائل جملة من هذه الروايات لا بأس بشرح بعضها في كتاب بإصلاح الوسائل الجزء السابع بحسب هذه الطبعة طبعة الشيخ الرباني رحمه الله، في كتاب الصوم أبواب الصوم المحرم والمكروه، طبعا الباب الثامن بعنوان باب صوم المرأة تطوعا. وجه تعبير صاحب الوسائل صوم المرأة تطوعا لعله من جهة بعض الروايات الدالة على الجواز، لعله، بل هو لم يذكر تلك الروايات هنا. الحديث الاول من الباب ما رواه الشيخ الكليني قدس الله سره منفردا بلي عن عده من اصحابنا. الشيخ الكليني رحمه الله عقد عنوان بابا به عنوان ما يستحب من الصوم بإذن غيره، عنوان الباب جعله هكذا، يعني بعض الأنواع من الصوم الذي يستحب لكن يشترط أن يكون بإذن غيره. هذا في كتاب الصوم. وفي كتاب النكاح هم تعرض لطائفة من هذه الروايات لعنوان آخر. الآن من كتاب الصوم هذه، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عادة يراد به الأشعري ولو في هذه الطبقة البرغية أيضا كذلك، لكن عادة يراد به الأشعري، وكلاهما ثقة لا إشكال فيه. عن الحسن بن محبوب، قلنا عادة هذا طريقه إلى كتاب ابن محبوب، ولذا من ناحية المصدر الرواية من كتاب ابن محبوب. شرحنا سابقا مفصلا أن الحسن بن محبوب رحمه الله كتبه في ذلك الزمان كالكتب الأربعة في زماننا، خصوصا مثل كتاب الكافي، يعني اعتماد الأصحاب على كتبه كاعتماد أصحابنا على الكتب الأربعة، في غاية الشهرة جدا. ولعله لأن حسن محبوب له كتاب الصوم وله كتاب النكاح، لعله أورده في كتاب الصوم كما أن الكليني أورده في كتاب الصوم. على أي حال تبين بإذن الله تعالى مضافا إلى صحة الإسناد إلى هذا المقدار مصدر الرواية، لأننا قلنا في مسألة الصدور نتعرض للسند والمصدر، أصحابنا غالبا يتعرضون للسند، وقلنا الصحيح أن يتعرض للمصدر أيضا. مصدر بحسب الشواهد الكثيرة تقريبا المفيد للقاعد كتاب ابن محبوب. عن مالك ابن عطية ثقة عن محمد ابن مسلم، بعد حسن المحبوب لا نعرف حال الرواية دقيقا إلى هذا المصدر. مثلا لو كان علاء ابن رزين من كتاب علاء، كتاب علاء كتاب مشهور، وهو أيضا من المشاهير الذين من أشهر من روى عن محمد ابن مسلم، هل هذا من كتاب محمد ابن مالك ابن عطية يحتمل؟ هل هي رواية مفردة سمعها من مالك، مالك عن محمد ابن مسلم محتمل؟ طبعا احتمال أن يكون من كتابه هم وارده، على أن إلى كتاب حسن المحبوب واضح. فيما بعدم لا بأسره مالك ابن عطية ثقتون و محمد المسلم من أجلاء الأصحاب. أنا أبي جعفر عليه السلام قال، قال النبي صلى الله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. في هذه الرواية المباركة فائدة مهمة، وهي إسناد هذه الرواية إلى رسول الله. نحن سبقا شرحنا سابقا كرارا و مرارا و تكرارا أن جمل أن روايات أهل البيت ناظرة إلى روايات العامة، وكان المرحوم السيد البروجردي رحمه الله يقول أن روايات أهل البيت بمنزلة الهامش، تعليق على روايات العامة، ونحن قلنا لعل التعبير الصحيح أن نعبر بأنها مهيمنة على روايات العامة، يعني نسبة روايات أهل البيت إلى روايات العامة كنسبة القرآن إلى الكتب السابقة، كما أن القرآن مهيمن وأنزلنا عليك الكتاب مهيمنا، كما أن القرآن يصحح ويبين الأغلاط التحريفات والتصريفات والصحيح السقيم والصحيح من الكتب السابقة التوراة والإنجيل، روايات أهل البيت بنسبة باللحاظ روايات العامة من هذا القبيل. وعندنا رواية أيضا عن نفس محمد بن مسلم يقول قلت للباغر عليه السلام نحن نروي عن عامة عن العلماء روايات العامة روايات عن رسول الله يأتي عنكم بخلافي، وهؤلاء من روايات العامة لا نتهمهم. فقال الإمام سلام الله عليه إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، يعني الإمام يوافقه على أن الرجل ثقة ولو من العامة، ثقة صحيح نقله صحيح، لكن لم يعرف وجه الحديث فقه الحديث. فهنا نلاحظ أن الرواية رواها محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رسول الله. معنى هذه الرواية الإمام يصحح، قرأنا سابقا من كنز العمال عدة روايات عن رسول الله في نفس المضمون، الإمام كأنما يصحح تلك الروايات، وأن ما رواه عن رسول الله في هذا المجال صحيح تأييد من الإمام. هذا بلحاظ الرواية، الرواية صحيحة معتبرة سندا لا مجال للإشكال فيها، و لا بأس با و نتکن انشاءالله تعالی ان فقها انا ایضا افتو بداله مضافن الى شهرت روز. ثم نقول الحديث الثالث من الباب، الثاني نتركه ناتي للحديث الثالث من الباب. الحديث الثالث من الباب ايضا الشيخ الكليني عن عدة من اصحابنا، انا احمد ابن محمد هو الاشعري عن ابن محمود تقدم الكلام فيه، عن مالك ابن عطية عن محمد ابن مسلم. هذه الرواية سندا دقيقا كالرواية السابقة بعينها. فقد في هذه الرواية عن أبي جعفر قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة. قرأنا هذه الرواية بنت رواية العامة أن امرأة سألت نفس هذا السؤال الجواب، فقال صلى الله عليه وآله أن تطيعه ولا تعصيه ولا تصدق ولا هنا موجود تصدق يعني، لكن عادتا لابد ان يكون تتصدق به تائن و يمكن حذف احد التائن تخفيفا فحينئذ اذن يقرأ تصدق و بما انه قبله منصوب ان تطيعه فتقرأ هكذا ولا تصدق من بيته الا باذنه. هذا الحكم نذكره مستقلا، ولا تصوم تطوعا الا باذنه، ولا تمنعه نفسها و این کانت على ظهر قطرن. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني في كتاب النكاح. و الشيء الذي نحن نتصور ان ما نقله في كتاب الصيام جزء من تلك الرواية، او بعبارة عند المحدثين تقصيع للرواية. نحن بمناسبة مفصلا شرحنا في بحث التعارض كيفية حصول التقطيع في رواية أصحابنا، فقلنا التقطيع الحاصل عند المتأخرين كالكاف كالوسائل والوافي هذه الكتب، هذا التقطيع سهل والبحار سهل لأن المصادر موجودة. مشكلة أن التقطيع حصل عند المتقدمين، وطبعا كان هناك كلام هل التقطيع في الحديث جائز أم لا. المشهور على جوازه وهو الصحيح، فذهب جماعة إلى أن التقطيع لا يجوز لأن الإنسان إذا قطع الرواية قد يؤثر في المعنى يغير المعنى. فالشيخ الكليني لاحظوا عندما قطع الرواية، الرواية كان ما حق الزوج على المرأة، فقال أن تطيعه، لاحظوا تعبير، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، هذا كان في أصل الرواية. أما عندما قطعها الشيخ الكليني عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر علیه السلام قال النبي، ما في بعد جاءت امرأتكم حذف الصاد، قال النبي ليس للمرأة ان تصوم تطوعا الا باذن زوجها. فتبين والسند واحد والامام واحد فتبين باذن الله تعالى ان الحديث الاول جزء من الحديث الثالث، فيه تقطيع ونقل بالمعنى. عندنا رواية صحيحة عن محمد بن مسلم يسأل الإمام يقول أسمع منك الحديث وربما أزيد وأنقص، قال عليه السلام إذا كنت تريد المعنى فلا بأس. فلذا المعروف المشهور بين علمائنا المحدثين والفقهاء وحتى في المسألة الأصولية في هذا المجال لا بأس بنقل المعنى حديث بالمعنى عند جملة من السنة في إشكاله، مثل إذا غلبنا الدخول في تفاصيل به، لا بأس بنقل الحديث بالمعنى إذا كان عارفا، وأما إذا لم يكن عارفا بأساليب الكلام، لأنه إذا لم يكن عارفا قد يغير المعنى. نحن الآن طبعا عندنا شبهة في أن الذي قام بالتقطيع من هو؟ احتمالا الان کتاب الکلینی، یعنی از شیخ الکلینی اورد روایه مفصلتا فی کتاب النکاح الباب المناسب، و اورد قطعه من الروایه فی کتاب الصوم القطعه المناسبه مع الصوم. فهل هذا التقطيع قام به شیخ الکلینی محتملا، ام ان هذا التقطيع قام به مثلا حسن المحبوب قبل شیخ الکلینی؟ فحسن المحبوب اورد الروایه کاملتا فی کتاب النکاح ثم أورد قطعة في كتاب الصيام، ونحن سابقا أشرنا إلى هذه النقطة. هذا مصداق المثال من الإخوة بنام يسجلون الأمثلة على ذلك، أن جملة من التقطيع حصل في كتب قدماء الأصحاب، هذه معرفتها صعبة. و اما فی البحار سهل است. خب البحار ينقل من الكافي جزء من الحديث. خب نرجع الكافي نجد بقیه، ما فيه مشکل، لا نجد فيه صعوبة. الصعوبة اذا حصل التقطيع في الروايات السابقة، هذا بالنسبة الى حصول التقطيع في المصادر الاولية و نقل بالمعنى اجمالا. يبقى سؤال، هل واقعا هذا التقطيع وقع دقيقا يعني صحيح؟ یعنی واقعا اذا قال اذا كنت تريد المعنى عارف به اساليب الكلام، هل هذا التقطيع وقع في محله ام يمكن الخدشة في التقطيع؟ الذي يمكن الخدشة في هذا التقطيع، طبعا غرضي ليس في الرواية صحيحة بتقطيعه وغير، لكن غرضي فتح الطريق لكم انه في روايات اخرى مشابهة قد تبتلون بهذا النقطة. الفرق الذي يمكن ان نفرق بين الروايتين الاصلية والمقطعة أنه في الرواية المقطعة لسانها لسان الحكم التكليفي، ليس للمرأة أن تصوم تتوعا إلا بإذن زوجها، فالنافي تعلق بالصوم، والصوم من الأفعال، الناهي والزاج والبعث إذا تعلق إلزاما غير إلزاما بفعل من الأفعال فحكم تكليفي. فالرواية المقطعة لسانها لسان الحكم التكليفي. أما الرواية المفصلة، جاءت امرأة الى النبي فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، هذا تعبیر ما حق الزوج على المرأة، حق التعبیر مناسب مع الحق ان يكون حكم القطعيه، يعني تارتا سؤال عن تكليف المرأة واخرى عن حقوق الزوجيه، حقوق الزوج عليها. السؤال بناء على الروايه المفصله عن الجاه حكم القطعي، يعني تسأل المرأة عن الحكم الوضعي ما حق الزوج على المرأة، لكن في الرواية المقطعة عن الحكم التكليفي، ليس للمرأة أن تصوم هذا الذي قلنا لابد أن يكون عارفا بأساليب الكلام. لو أراد أن يقطع الرواية كان من المناسب أن يقول قال رسول الله من حق الزوج على المرأة. نحن سبق الإخوة اللي حضروا الدرس سابقا يدون تأكيد لنا شديد على المتن والدقة في المتن، ليس الدقة زائدا فقط في الإسناد والمثل، متن الحديث لابد من الدقة فيه، وهذا هو الذي سابقا جملة من المحدثين غير إمكان حتى يمنعون من النقل بالمعنى، لأن المتن يحصل فيه تشويش. فالآن لو كنا نحن مكان إما الكلين وإما حسن محبولا معروف أي منهما قام بالتقطيع، لو كنا مكان أحدهما لكنا نقطع الرواية هكذا من حق المرأة على من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تتوعا إلا بإذنه. ثم الموجود ما حق الزوج، من حق الزوج، لا نقول من حق الرجل، من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تتوعا إلا بإذنه، كان محافظ على الرواية أكثر وأدب. هل هذا الإشكال وارد؟ انصافا إذا كنا نريد الدقة خب هذا أفضل إشكال فيه، لكن سبق أن شرحنا أن كلمة الحق في الروايات قد لا يراد به الحكم الوضعي، يعني الشيخ الكليني وكذلك حسن المحبوب فقيهان هو إنسان عادي، عرف أن المراد بالحق أعم من الحكم التكليفي والوضعي. كلمة الحق الآن في كتبنا الفقهية تستخدم غالبا في قبال الملك، في قبال الحكم، ونقلنا مثلا عن النائن قدس الله نفسه أن الحق درجة ضعيفة من الملك، ونقلنا عن الأستاذ سابقا أن الحق والحكم لا فرق بينهما واقعا، فقط بعض الآثار في الحق موجود في الحكم ليجي. فينبغي أن يعرف هذا شيء مصطلح الآن، ونحن قلنا الحق أن الحكم والحق مختلفان ليس بمعنى واحد، على أي ليس الكلام في هذا الشأن، ينبغي أن يعرف لفظ الحق في الروايات قد يطلق ويراد به الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، يعني ما هو الثابت على المرأة تجاه الزوج، والثابت ما هو الثابت شرعا، الثابت شرعا أعم من مثلا من باب المثال من الحكم من الأحكام الوضعية كالقسم، حق القسمة، حق النفقة وما شابه ذلك، وكذلك في الزوج بالعكس، و أعم من الأحكام التكليفية. أنا أتطور من قام بتقطيع الحديث فهم أن المراد بالحق أعم من التكليف والوضع، ما حق الزوج على المرأة؟ قال ان تطيعه ولا تعصيه. ادا حکم تکلیفی شد. ولا تصدق من بيته الا باذنه، ايضا حکم تکلیفی شد. ولا تصوم تطوعا الا باذنه ايضا. فلذا انا اتصور، عرفت الدكتور دقيقه، فالشيخ الكليني، لان الشيخ الكليني مضافا الى انه محدث جليل به تعبیر النجاشی اوثق الناس في الحديث واثبتهم فيه مضافا الى انه محدث جليل في نفس الوقت فقيه. نحن ذكرنا كدارا مرارا لم يتفطن دقيقا للاراء الفقهيه التي تبناها المرحوم الشيخ الكليني، وقلنا يمكن استفاضه هذه الاراء من عناوين الابواب، عناوين الابواب بدقه اختارها الشيخ الكليني، ونحن مصرين على انه عناوين الابواب نذكرها في البحث. و واقعا لو في كتاب مسائل الشيعة بالطبعات المختلفة حينما يستخرج الحديث من الكافي كان يذكر عنوان الباب ينفع كثيرا في المطلب، يدل على غاية فقهه وتبحره في الحديث وفي الجانب الفقهي أيضا. فأنا أتصور أن من قام بتقطيع الحديث لم يفهم من كلمة الحق الحكم الوضعي، فهم من كلمة الحق أعم من الحكم الوضعي والتكليفي. فحينئذ لما قطع الحديث قال ليس للمرأة أن تصوم، هذا التعبير تكليفي، ليس أن تصوم. ولكن إنصافا لو كنا نحن مكانه كنا نحافظ على متن الحديث أول، فقد تقطيع قال جاءت امرأة ما حق الزوج على المرأة؟ قال صلوات الله عليه وسلم أن تطيعه وأن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. كان من المناسب في التقطيع هكذا من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، محافظة على الألفاظ سؤالا وجوابا، أتينا بالألفاظ. وكلمة حقا ذكرنا في محله، لعل فقيه يستنبط من هذه الكلمة لحكم الباقي، لعله من باب الوزار. خب حينئذ بما أنه ورد في يعني جواب النبي على طبق سؤال السائلة المرأة، فحينئذ كان من المناسب أن نجمع السؤال وجواب هكذا: من حق الزوج على المرأة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه. فما خالفنا نص الحديث ووافقنا، بعد إضافة مختصرة وجمعنا بين الصبر والذكر السؤال والجواب، هذا أوفق بنقل الحديث بالمعنى وبتقطيع الحديث. قطعا اجازه که داد کافیه دیگه، الا به اذن اصلا خودش معناش اسقاط. خب شوی شرحنا حال الحديث بلحاظ نفس الحديثه، لانها ان شاء الله تنفعكم في مجالات اخرى، لان هذا الباب قل من رأيت تنبه لها، يعني مساله التقطيع في كلمات السابقين في روايات السابقين في المصادر الاوليه، وطبعا مهم جدا اذا ثبت ان الحديث حصل فيه تقطيع، طبعا التقطيع كان جائزا افرض مح حسن المحبوب قبل البخاري، البخاري عنده كثير من التخطيط في الحديث، نفس صحيح البخاري ينقل الحديث بعضهم بثلاث أسطر بسطرين سطر واحد تسعة بوجوه مختلفة، ينقل معروف بتخطيطها، يعني لا يختص في البخاري، كبار المحدثين التخطيط كان جائزا عندهم، ليس فيه مشكلة. من جملة الروايات الواردة في الباب باصطلاح ما رواه الشيخ الكليني منفردا في كتاب الصوم أنا أستاذه محمد بن يحيى، أنا أحمد بن محمد بن خالد هو البرغي. ليس من البعيد إذا يصرح بالاسم الكامل، تعرف أن يقول البرغي تعرف أن يقول الاسم الكامل أحمد بن محمد بن خالد، تفطنت حسن أنه إذا يذكر الاسم الكامل من كتاب البرغي، يعني كتاب المحاسن أو غيره. أنا القاسم بن عروة، قلنا قاسم عروه فيه كلام في بطاقتي، لكن بعض الشواهد العامة تثبت بطاقته، لا ليس غرضنا الدخول في التفصيل في هذا الجانب. أن بعض أصحابه أن أبي عبد الله عليه السلام الحديث مرسل بإيهام الواسطة، لم يذكر اسم الواسطة دقيقا، أن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها. طبعا الموجود في نصوص أصحابنا كلمة الزوج، إن شاء الله نذكر في جملة من مصادر العامة الموجود عنوان البعل، بعلها و یقال فی اللغه العربیه بعل یعنی من یملک و امرها مطلقا از زوج و سید، فلذا الام هم لیس لها ان تصوم الا به اذن سیدها. علی ان النصوص الموجوده عندنا عنوانه عنوان زوج، بعل لا یوجد الان عندنا، لكن في مصادر العامه زوج مذکور بعل مذکور کلاهما، و فرق بین البعل والزوج سیاتی ان شاء الله في التفریعات باذن الله. خب الحديث به لحاظ الاسناد فيه اشکال، و هذا به اعتبار به اصطلاح الارسال و على ما يقال في القاسم نعمه. بني
ما ممكن
البعل
بعولتهن حق بردهن
سيد المولى موش اسمه اب، لا ما قلت ابوك سيد
ايه
یتاها هم لا یتاها هم بعلها، یقال لا یقال له زوجها لكن یقال بعلها للسید المولا مالک الامر مو للعرف. اما بالنسبت الى متن الحدیث الموجود في هذا الحدیث لا يصلح للمرأة ان تصوم، و ربما يستفاد من هذا اللسان الكراهه، یعنی اذا صامت المرأة بغير اذن الزوج يكره ذلك. و هناك كلام مفصل في العبادات المكروهه و اقسامها، و قلنا في جمله من العبادات المكروهه النهي كاشف عن قله الثواب لا كاشف عن المبغوضيه ولا يكون حراما، فلذا هو محبوب في ذاته، یعنی صوم المرأة بلا اذن الزوج محبوب، لكن بلا اذن الزوج اقل ثوابا. و في بحث في ذيل بحث اجتماع الامران تعرضنا بتفصيل انه في بعض الصور انصافا لا يمكن اثبات اقليه الثواب في باب العبادات المكروهه، اما في بعضها نعم، مثلا نهي عن صوم عرفه احتمالا ليس لاقليه الثواب. نقطه اخرى شرح هذه المساله الاصوليه في محلها الان لا نريد الدخول. على أي قلنا حينما يتعلق النهي التنزيهي المعيار هو هذا، حينما يتعلق النهي التنزيهي بعنوان بحيث يكون تخصيصا بلحاظ الأمر الاستحبابي أو الإلزامي حينئذ يحمل على أقلية الثواب. تأملوا المصدر، مثلا إذا ورد النهي لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا، تعلق النهي التنزيهي به حسب الظاهر لا يصلح بن صوم تطوعا، فالصوم لي الصوم مستحب، هذا الصوم المستحب حصة من تعلق به النهي التنزيهي، والنهي تعلق بنفس عنوان الصوم. نحن في تصورنا أن مثل هذا النهي يدل على أقلية الثواب، نعم إذا كان النهي من جهة عنوان آخر لا بنفس العنوان، مثلا قالوا يكره الصلاة في مواضع الاتهام لأنه يكره للإنسان أن يكون في موضع التهم، اتقوا مواضع التهم، فالنهي وارد بعنوان الكون في مواضع التهم، وهذا الكون يتحد مع الصلاة المندوبة. قلنا في مثل هذا المورد النهي لا يدل على أقلية الثواب، بل بناء على الصحيح من مسلكنا في اجتماع الأمر نعم على مسلك مثل الأستاذ لعله المشهور من امتناع اجتماع الامر من عدم اجتماع الامر النهي صحيحون، لكن على مسلكنا لا، فإذا صلى صلاة الليل في مواضع التهم يعطى تمام الثواب مو أقل ثوابا. تأملوا في المسلك، إذا صلى صلاة الليل في مواضع التهم يعطى تمام الثواب، لكن في نفس الوقت كونه في موضع التهم منهيون مكروهون. بناء على مسلكنا في الاجتماع يبقى كل على حاله لا يسري أحدهما إلى الآخر، فلذا هذا طبعا إجمال البحث، والبحث مفصلا في اجتماع الأمر النهي تعرضنا. فلذا إذا كان النهي إذا قال لا تصل في موضع التهمة هذا يدل على أقلية الثواب، أما إذا قال لا تكن في موضع التهمة
مروحه
نفس الشيء الكون وعين الصلاه والصلاه
عمل واحد
قد يكون نحن اصلا محل الاجتماع الاولاني نفر عمل هو نحن نؤمن بجواز الاجتماع هو نحن نؤمن بان اتحاد الصلاه والقسم اذا قسم ناقشنا في التصرف في مال غير التصرف في مال غير والصلاه يتحدان من اول الصلاه الى اخر الصلاه عند السيد الخوي يتحدان في خصوص السجود في غير ماله فلذا هو قائل بالامتناع في الصلاه العاديه ولا في صلاه الجنازه لا يؤمن بالبطلان لعلم السجود نحن نعتقد أنه لا بينهما اتحاد عمل وحداني مأمور به من جهد ومن هي عمل جهد هو أصلا محل الكلام هنا مو عمل مستقل به يحبه بعنوان الصلاتية يبغضه بعنوان التصرف فلا اعتبارات عنوان يؤثر تأثيرا أي خلاص بحث الأذى النهد طولي اللي يحتاج إلى أشهر لخلص ملكم في لحظة واحدة خلاصته إن الله يحب هذا العمل ما في مشكلة وهذا العمل بعنوانه الواقعي فيه مصلحته مثل الحب الذي إنسان يأكله ينفعه من جهة يضره من جهة يعني العمل وحدان ينصر وفي الاعتباريات العنوان يكفي لأن في الاعتباريات الأمر يتعلق بالعنوان طبعا لا العنوان السر بعنوان إيجاده في الخارج وأما الخارج وأما الخارج أنه شيء واحد هذا في سقوط التكليف في مقام ثبوت التكليف وتعلق التكليف لا يلاحظ الواقع يلاحظ عنوان الصلاة عنوان السجد قب يصدق عليه فهذا العمل الوحداني وضع الجبهة على الأرض بلحاظ كونه تصرفا في مال غير حرام وبلحاظ كونه صلاة سجدة مستحب واجب أو مستحب على تقدير اختلاف السؤال فبناء على اجتماع الأمر والنهي حينئذ هذا الكلام الذي اشتهر بينهم بأن العبادات المكروهة يعني أقل ثوابا ليس على إطلاقه صحيح في نظرنا صحيح فيما إذا تعلق النهي التنزيهي بنفس العنوان مثلا لا تصوم المرأة لاحظوا النهي تعلق بالصوم فحينئذ هذه الحصة من الصوم مبغوضة إما إلزاماً يعني اما تأكيدا و اكيدا فحرام و اما غير اكيدا فمكروه فاذا كان مبغوضا حراما فلا يقع فلا يتحقق فيكشف عن فساده و اما اذا كان به اصطلاح تنزيها فيكشف عن اقلية الثواب و ان ثواب اقل فهذا الذي اشتهر على ألسنة الاصحاب ان النهي به اصطلاح في العبادات المكروهة يكشف دائما أن أغلية الثواب بإطلاقه ليس صحيحا كما أن السيد الإمام رحمه الله على ما في التهذيب ذهب إلى أن النهي في العبادات المكروهة دائما من باب اجتماع الأمر النهي وليس من أغلية الثواب ذاك على إطلاقه ليس صحيحا لا إطلاق من يرى أغلية الثواب لا إطلاق من يرى أنه من باب اجتماع الأمر النهي فهم العلماء الفهم العلماء يفرق بينهما النهي التنزيهي تارة يتعلق بنفس عنوان العبادة هذا أقل ثوابا و تارة النهي لا يتعلق بالعنوان وإنما يتعلق بعنوان عام أو لسان النهي لا يكشف أن العنوان منهيون مثلا لا تصوم يوم عرفة فإنه يعجزك أو يضعفك عن الدعاء لا يصوم عرفة من يضعفه عن الدعاء فهذا لا يدل على الأقلية شرحنا في محله أقسام فيه هذا إذا إنسان صام يوم عرفة ولو أضعفه على الدعاء يعطى ثواب الصوم كاملا نعم يحرم من ثواب الدعاء بناء على رأي الأصحاب لا صومه أقل ثوابا بناء على هذا التوجيه اجتماع الأمر النهي لا هو يستفاد من هذا التعبير إذا ورد النهي عن الصوم بلحاظ عجزه عن الدعاء خب هذا لا يكشف عن أقلية ثواب الصوم يعني إذا فرضنا صام عجز عن الدعاء بالفعل هل يعطى ثواب الصوم ناقصا نحن في تصورنا لا يعطى ثواب الصوم كاملا نعم حرم من ثواب الدعاء أهلا وسهلا لكن كلهم في حساب الصوم لم يحصل نقص حصل نقص في عمله في هذا اليوم لعجزه عن الدعاء فرق بين المسألين فرق دون بعيد بين المسألين أصحابنا المشهور بينهم أن العبادات المكروهة أقل ثوابا يقولون ثواب الصوم أقل ارشادیون الى انه حتی دا کان نهی مولویان ما فی مشکلی طبعا فی مثل هادا لیس نهیان لانما هو ارشاد الى اکثریت سواب دعا عن صوم لا بس نلتزم بذلك لا نقول ان ثواب الصوم ناقص لا ثواب خامس حرم من شيء اهم من الصوم حرمانه من شيء اهم لا يكشف ان ثواب الصوم ناقص ثواب الصوم يكون تاما وبحسب مقداره الواقعي على ان كيف ما كان لا يصلح للمراه ان تصوم تطوعا بناء على المشهور وبناء على مسلكنا يدل على بناء على ان لا يصلح للكراهه يدل على أقلية ثواب الصوم تطوعا ولكن الصحيح كما ذكرنا كرارا ومرارا لا يصلح هنا بمعنى يحرم بمعنى لا يصح ليس المراد من لا يصلح إلى النهي التنزيهي المراد به النهي التحريمي وشرحنا سابقا هذا طبعا فقهاءنا تعرضوا لذلك ونحن شرحنا النكتة الفنية لذلك قلنا هنا كان عند الأصحاب مطلقا عند الفقهاء أصلا مطلقا من السنة والشيعة في القرن الثاني في قرن الفقه انبساط الفقه كان هناك تعبيرات ومصطلحات من جملة المصطلحات يفرقون بين النهي الوارد في الكتاب الحرمة الثابتة بالكتاب والحرمة الثابتة بسنة رسول الله فما كان حراما بالكتاب كان يقولون يحرم و ما کان حرامن به سنه کان یقلون یکره هذا الذي في كتب الاصحاب قالوا يكره في الروايات اهم من الحرم والكراهه المصطلح السر في هو هذا و ذكرنا ان هناك شواهد في كتاب الشافعي و غير الشافعي حتى في كلمات السنه هذا كان تعبيرا فقهائيا فاذا قالوا لا يصلح يعني حرام به سنه یعنی به عبارت اخرى مثلا المسافر لا يصوم هذا بالكتاب و ان كنتم مرضى و على سفر فعدت من ايام اخر يجب عليكم القضاء عدت من ايام اخر قضاء یعنی عبارت اخرى ليس لكم اداء تدرون ان الامر ظاهرتون في التعين لا في التخير فان كنتم مرضى و على سفر فعليكم القضاء عليكم القضاء يعني منحسرا و اما علیکم الادا مخیر بین الادا و القضاله هذا الذي سنه يقولون به فهذا الذي ورد النهي في الكتاب يحرم على المسافر ان يصوم كان يقولون يحرم و اما النبي قال لا تصوم المرأة تطوعا الا باذن زوجها هذا من سنن رسول الله و قرأنا الروايات في كتب العامة و قرأنا روايات رسول في كتب الخاصة في روايات محمد مسلم ف هذا الحكم يكون من الأحكام ببعض التعابير الثانوية يعني من السنة لا مما فرضه الله جعله الله في كتابه وهذا مصطلح في الروايات إذا كان الأمر في السنة يعبر عنه لا يصلح يعبر عنه يكره وكذلك إذا كانت المسألة اجتهادية قلنا عدة موارد إذا كان نصا قرآنيا صريحا يعبرون عنه بالحرام وقد جاء هذا المعنى مضافا الى كتب السنه نقلنا سابقا شواهد من كتب السنه الان ليس غرض راء الدخول اضافه الى ذلك نفس محمد بن مسلم روى هذا الشيء عن ابي جعفر قال انما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن السلف عافوا اشياء يعني تركوا فنحن نعافها بعض قاصين الفهم تصور ان المراد كل ما جاء في القران حرام غير ما في القران ليس عندنا حرام مثلا صوم المرأة بلا إذن زوجها ليس مذكور في القرآن إنما الحرام ما حرم الله في كتابه غيره ليس قاصد مراد رواية محمد بن مسلم يعني تعبير بالحرام إنما يعبر فيما جاء في الكتاب وأما ما كان في سنة رسول الله أو نسب إلى الأئمة عليهم السلام السلف أو أشياء أو بالإجتهاد هذه لا نعبر عنها بالحرام نتركها نعافها ای نترکها لکن لا بالکتاب بسنه فحینه ادن لا یصلح لیس نهی تنزیهی قلت هذا الكلام فقط من جد فائد وصولیه و الا لا یصلح نهی تحریمی فمراد بلا یصلح یعنی صوم المرأت تطوعا حرام صاحب الوسائل توقف قال باب صوم المرأه تصور أن الرواية تدل على الكراهة، لا ليس الأمر كذلك. فالمراد لا يصلح حرام بسنة رسول الله لا بالكتاب. فصوم المسافر حرام بالكتاب، صوم المرأة تطوعا بلا إذن الزوج حرام بسنة رسول الله. وعن السنن يعبر بلا يصلح. وصلى الله على محمد.